محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في أنواع العبادة إلى الذكر، نعم، الذبح وإراقة الدم، إراقة دم الذبيحة ابتغاء مرضات الله، فهو نوع من أنواع التقرب إلى الله عز وجل. وهذا هذه الإراقة هذا الدم أو هذا الإزهاق لروح الذبيحة يكون على وجه مخصوص، أي بصفة مخصوصة، وما يسمى بالزكاة، أن تزكى هذه الذبيحة على ما بينه الشارع. وكما قال سبحانه: لا ينال الله لحومها ولا دماؤها منكم، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالقصد من التقرب الى الله بالذبح التقوى، ان تحصل ان يحصل العبد التقوى، لكن الله سبحانه لا يناله شيء من دماء أو من لحوم هذه الذبائح، ولا يحتاج إلى هذا، إن سبحانه غني عن أعمالنا. واستدل المصنف بآية سورة الأنعام نعم على أن الذبح عبادة لا تكون إلا لله، وجه الاستدلال في قوله ونسكه، نعم، لأن النسك يشمل الذبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الذبح نسكا كما في حديث البراء بن عازب الصحيح في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسك قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن نفك بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا أو أصاب سنة المسلمين. فاستخدم فعل نفك مكان زبخة، فالنسك هو الزبخ تقربا إلى الله عز وجل. والذبح يعني ذبح الذبائح يكون على أنواع. النوع الأول ذبح العبادة، وما هو ما قد بيناه، أن يذبح ذبيحة من الأنعام أو من أي جنس آخر مما أحل الله ذبحه تقربا إلى الله عز وجل، هذا ذبح العبادة. الذي يريق الدم تقربا إلى من ذبح له أو تعظيما له. والنوع الثاني الذبح المحرم، وأن يذبح ذبيحة تعظيما لقدوم شخص، فهذا فيه نوع تقرب من غير الله، وهو قد يكون من الشرك الأصغر. مثل أن يذبح هنا الذبيحة بين يدي أو يعني عند قدوم السلطان وعند قدوم هذا الرجل المعظم في قومه، فهذا فيه نوع من الشرك. ونوع الثالث الذبح الشركي، وهو أن يذبح الذبيحة تقربا إلى هذا المعظم أو إلى هذا السلطان، وخوفا منه ورجاء فيه، هو يتقرب إلى هذا الشخص بهذه الذبيحة، فهذا من الشرك الأكبر، خاصة إذا ذبحت بين يديه، كنحو الذين يذبحون الذبائح عند القبور أيضا، فهذا يكون للمعظمين من الأحياء أو للمعظمين من الأموات. هذا التعظيم جنس التعظيم هذا أن يذبح عند القبر أو أن يذبح بين يدي المعظم تقربا إليه واعتقادا فيه، هذا من الشرك الأكبر. أما إن ذبحها كما بينا في النوع السابق ليس على سبيل التقرب إليه تقرب العبادة، وإنما على سبيل المداهنة له أو إظهار التعظيم الزائد له الذي ليس هو من تعظيم العبادة، إنما هو من باب يعني إجلاله في الدنيا فقط يعني. هذا يعد محرما لأنه الذريعة إلى النوع الذي بعده، الذريعة إلى الشرك الأكبر. والنوع الرابع أن يذبح لأكل اللحم فقط، لا ينوي التقرب إلى إلى الله عز وجل، أو لا ينوي التقرب إلى غير الله، وذبح مجرد أن يحصل على اللحم فقط، فهذا يعد جائزا ليس محرما وليس مستحبا يثاب عليه وليس واجبا طبعا. ويدخل أيضا في الذبح المحرم ما قد يسمى بالذبح البدعي كما قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في شرحه، وهو أن يذبح الذبيحة عند القبر معتقدا فقط لفضل المكان، ليس متقربا إلى هذا الميت المقبور، ولكنه اعتقد عقيدة فاسدة وهي مبنية على بدعة أنه إذا ذبح عند قبر الحسين وعند قبر البدوي وعند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينال المزيد من الثواب، أو أنه بهذا تقبل ذبيحته إلى آخره، فهذا يعد ذبحا بدعيا، لأن الله عز وجل لم يخص قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء سواء كانوا من الأولياء حقا أو من الأولياء ادعاء، لم يخص هذه القبور أو الأماكن بالذبح، ولم يجعل لها فضل، لم يجعلها فضلا معينا يختلف عن بقية البقاع. فمن اعتقد تخصيص بقعة من البقاع بعبادة من العبادات لم يشرع الله هذا التخطيط فقد وقع في بدعة. وأيضا يدخل في الذبح الشركي الذين يذبحون خوفا من الجن، يذبحون للجن، وللأسف هذا يحدث من بعض جهال المسلمين كثيرا بجهل، أنه إذا اشترى منزلا جديدا قال نذبح على عتبة هذا المنزل ونلطخ الجدران بالدم اعتقادا منه أن هذا يصرف عنه شر الجن، فهو يخاف من الجن أو من الشياطين خوف السر الذي بيناه أنه من الشرك الأكبر.
ولو كتبه ودليل نزل قوله تعالى يوفون بالفن ويقفون يوما إن كان شروطه مستطيرا.
النذر لغة الإلزام، نعم، وشرعا إلزام المكلف نفسه بعبادة معينة، والنذر على نوعين، نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق أن ينذر لله عز وجل بدون قيد ولا شرط، نحو أن يقول نذرت لله أن أصوم يومين هكذا على الإطلاق، أو نذرت لله أن أبني مسجدا دون أن يقيد هذا بقيد أو بشرط. وهذا النذر المطلق هو من العبادات التي يحبها الله ويرضاها، بدليل قوله تعالى الذي استدل به المصنف يوفون بالنذر، فجعل الوفاء بالنذر من الصفات التي يحبها سبحانه، ومن أجل ذلك أثنى على فاعلها، فهذا في النذر المطلق. وأما النوع الثاني هو النذر المقيد، هو أن يقيد النذر بشرط، يعني يقول إن فعل الله لي كذا وكذا فإني نظرت أن أفعل كذا وكذا، إن شاف الله ولدي أو إن شاف الله زوجي فإني مثلا نظرت أن أصوم ثلاثة أيام، إني نظرت أن أعتمر، إني نظرت أن أحج إلى آخره. قيد النذر بحدوث شيء معين هو ينتظره. وهذا النذر المقيد هو الذي جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في الصحيحين، والذي قال فيه إنما يستخرج به من البخيل، أي أن النذر هذا المقيد يعني يضطر البخيل إلى أن يلتزم به إذا وقع له الشرط أو إذا تحقق له الشرط، فيستخرج به منه ما لا هو ما لا ينفقه أو يعطيه في غير هذا النذر المشروط أو المقيد. يعني لو كان حرا أو لو كان مختارا ما بذل هذا الشيء، إنما بذله فقط من أجل إيش؟ من أجل تحقيق مراده، إذا فعل الله كذا سوف أفعل كذا. هذا الذي يستخر إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك يعني ذم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع من النذر، وقال انه لا ياتي بخير انما يستخرج به من البخيل. واختلف العلماء في هذا، هل هذا يستفاد منه تحريم هذا النذر المعلق او المقيد، ام يستفاد منه الكراهه فقط. فذهب جمهور أهل العلم إلى الكراهة، إلى كراهة النذر المقيد أو المعلق بشرط، وذهب بعض أهل العلم الآخرين إلى التحريم، ومنهم من العلماء المتأخرين المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ذهب إلى تحريم هذا النوع من النذر. وكما قال الشيخ ابن عثيمين هنا في شرحه، وهو يعني في شرحه هنا ما جزم أو ما يعني أظهر الجزم بالتحريم، ولكنه أظهر الجزم بالتحريم في القول المفيد أو رجح التحريم هناك. الشاهد أنه قال هنا ومع ذلك أي حتى وإن نظر نظرا معلقا، فإذا نظر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه. ف يعني حتى وإن قلنا بتحريم النذر المعلق هذا، فإنه يجب الوفاء به، ويأثم من جانب آخر. نعم، لكن ما جزم، وهذا هذا لبعض العلماء ما جزم هو بنفسه بخلاف ما قاله في القول المفيد. ونبرأ المعصية الذي ينزل نبر معصية، يعني ينزل أن يفعل شيئا محرما، فهذا أجمع العلماء على تحريمه وعلى عدم وعلى تحريم الوفاء به، يعني نظر أن يقتل فلانا مثلا من أصحاب الدم المعصوم، نظر أن يشرب الخمر أو أن يشرب الدخان، لا يجوز الوفاء بهذا النذر. ولكن هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ على قولين الأهل العلم، وكما قال أو رجح الأعلام عبيد الجابري في شرحه أن الصواب لزوم الكفارة أيضا له على ترك هذا النذر المحرم، يعني يجب عليه أن يتركه ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين على تركه. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في رواية الألباني. وكذلك أيضا يعني من نذر نذرا مطلقا في طاعة ولم يستطع الالتزام أو الوفاء بهذا النذر فله أن يكفر عنه كفارة يمين. اقرأ.
قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الالتزام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
هنا يبدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو الإسلام، دين الإسلام. الأصل الأول معرفة الله، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، والأصل الثالث معرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالأدلة أيضا. فهنا يبدأ بذكر الأدلة على دين الإسلام، وأنه هو الدين الحق، وعرف هنا الإسلام بالتعريف العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا هو التعريف العام لدين الإسلام الذي بعث به كل الرسل والأنبياء. فالإسلام هو دين الله عز وجل، منذ أن خلق أو منذ أن بعث منذ أن خلق وبعث آدم إلى أن تقوم الساعة. فآدم لما أنزل على الأرض أنزل بالإسلام، وكذلك كل من جاء بعده من الأنبياء والرسل، إنما كانت دعوتهم هي الإسلام. فالأنبياء كما جاء في الحديث الأنبياء دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي أن شرائعهم مختلفة. فالاختلاف بين الأنبياء والرسل في الشرائع فقط، ليس في أصل الدين. الدين واحد، الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال المصنف هنا الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى: والاستسلام لله بالتوحيد له. هذا هو مبدأ وأصل الاستسلام، أن توحد الله في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. أي تعتقد أنه سبحانه هو الرب وحده، ويدخل في هذا أن تقر بمعاني الربوبية، والتي تشمل الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. أن تعتقد أن كل هذه لله، هو سبحانه الذي خلق ورزق، وأنه سبحانه يحيي ويميت وبيده الأمر كله. ثم توحد الله في إلهيته بأن تعتقد أنه المعبود بحق وحده، ثم توحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، بأن تثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا على ما أخبر به سبحانه في وحيه. يعني دون أن تحرف أو أن تؤول أو أن تشبه أو أن تمثل أو أن تجحد شيئا من الأسماء أو من الصفات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة، أنا في درس الآن إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ماشي، بارك الله. عليكم السلام. فبهذا يكون العبد مسلما موحدا. وهذا كما بينا في تعريف الإسلام العام. ويدخل في هذا أو بعد ذلك الانقياد لله بالطاعة، وهذا من مكملات التوحيد. يعني الأصل أن توحد الله في الأقسام الثلاثة، فبهذا يكون العبد موحدا مسلما. ثم من مكملات ومن مقتضيات هذا التوحيد الانقياد لله عز وجل، نعم، بأن تطيعه في أوامره التي أمر بها في شريعته التي بعث بها رسوله. وأيضا يلزم من التوحيد البراءة من الشرك بلا شك، فمن وحد الله برئ من الشرك وأهله، فلا يصح أن يدعي العبد أنه يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، ثم هو يقول بلسانه مثلا بلسان مقاله إن دين اليهود والنصارى حق، وإن عبادة النصارى للمسيح عليه السلام ليس من الشرك، بل لهم دينهم ولنا ديننا. يقول هذه العبارة مقرا لهم على دينهم، ليس بريئا من شركهم، لم يبرأ من شرك المشركين ولم يبرأ من كفر الكافرين، فهذا بلا شك لم يحقق التوحيد، ولا ينفعه إقراره بلسانه أنه لا إله إلا الله حتى يبرأ من الشرك وأهله معتقدا هذا. وبلا شك لا يوجد مسلم يشهد حقا وصدقا أنه لا إله إلا الله حتى وإن كان من أفجر الفاجرين في جانب المعصية، حتى وإن كان شارب للخمر، وإن كان سارقا، وإن كان زانيا، لكنه على التوحيد فإنه يبغض ويبرأ من الشرك وأهله، يبغض الشرك ويبرأ من الشرك، وإن كان في أشد حالات الضعف من الإيمان، لكنه معه أصل التوحيد. وهذا نلمسه في واقع عامة المسلمين. لو أتيت بمسلم يعني في ظهر أمره على التوحيد، وقد يكون عنده ما عنده كما ذكرنا من المعاصي، بل يعني على مذهب الخوارج يعتبرونه ما يعمل أي عمل صالح فهو عندهم كافر، ولكنك إذا سألته عن عقيدته مثلا في دين اليهود، في دين النصارى، فيما يحدث من الشرك في بعض المواطن، تجده ينكر هذا أشد الإنكار ويبرأ من هذا. يعني بعض هؤلاء العامة العصاة ينكر الشرك الذي يحدث عند المقامات والقبور دون أن يعلم هذا، يعني دون أن يتعلم هذا، وقد يكون عاصيا في أشد حالات المعصية، بخلاف هذا المبتدع الصوفي أو القبوري الذي قد لا يقترف هذه المعاصي الظاهرة منه، يعني من زنا أو من شرب خمر، ولكنه يزين للمسلمين هذا الشرك ويقر للأسف بعضهم بجهل أو عن استكبار، وهذا له حكمه إن أقيمت عليه حجة. فلذلك البراءة من الشرك هذا لا يصح توحيد العبد إلا به، لا يصح توحيد العبد إلا بالبراءة من الشرك وأهل الشرك، ولا يلزم من هذه البراءة أنك تستحل دم المعصومين من هؤلاء من الكافرين أو المشركين، لا 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 تلازم بين هذا وذاك، لأن البعض يظن أنك إذا قلت أنا أبرأ من الشرك وأبرأ من المشركين أنك تحرض الغوزاء على إيش، على يعني استحلال دماء هؤلاء إن كانوا من معصوم الدم، لا لا علاقة. فهذه البراءة هي عمل من أعمال القلوب، وبلا شك أيضا يعني يترتب عليها شيء من أعمال الجوارح، ولكنها منضبطة بضوابط الشرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى هذا المعنى للتوحيد هو الذي أيضا قال في حديث صحيح الذي أخرجه البخاري من قتل معاهدا أي من المشركين لم يرح رائحة الجنة. ففي الوقت الذي هو يعني يأمر بالبراءة من الشرك وأهل الشرك يحرم قتل المعاهد، بارك الله فيك، يحرم قتل المعاهد ويحرم أيضا نقض العهود مع المشركين أو أهل الجنة غير حق.
وهو ثلاث مرات: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مقتلة لها أركان.
طيب أكمل.
فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان وحج بيت الله الحرام.
هنا يعني المصنف بدأ يذكر مراتب هذا الدين وعلى ثلاث مراتب التي ثبتت في حديث جبريل عليه السلام، ثم سوف يفصل في كل مرتبة من هذه المراتب على ما سوف يأتي. فأولا فصل أو بيّن أركان الإسلام، وهي خمس أركان، خمسة أركان، ثم سوف يذكر الدليل على كل ركن من هذه الأركان الخمسة، ودليل هذه الأركان الخمسة وحديث ابن عمر في الصحيحين والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر الخمس أركان. اقرأ.
فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالحق، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله ناسيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مفسدا للعبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في وجهه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة من آمن بعبده لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اولادا من دون الله فان تولوا فقول اشهدوا باننا مسلمون.
هنا الركن الاول من اركان الاسلام الشهاده، والركن تعريف الركن هو الجانب الأقوى في البناء كما قال الشيخ عبيد الجابري. فمعنى أركان الإسلام أي قواعده التي يبنى عليها، وهذا تعريف الإسلام بالمعنى الخاص الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. هذه أركان الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. و الشهادة نعم الشهادة ركنها الأهم العلم، فمن شهد فقد علم، لا تصح الشهادة إلا بعلم. و كما قال الشيخ عبيد الجابري هنا في شرحه: الشهادة في اللغة تطلق على شيئين، الإعلام والحضور، نحو أن يقول القائل: أشهد أن فلانا فعل كذا. فمعنى قوله أشهد أن فلانا فعل كذا أي أنه كما قال أعلم وأخبر، ومن المعنى الثاني أن يقول قائل: إن فلانا يشهد صلاة الصبح، أي يحضر. ومعنى الشهادة في الاصطلاح الشرعي شهادة أن لا إله إلا الله إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والوحدانية كما بينا أي أن تعتقد بوحدانية الله في ربوبيته وفي إلهياته وفي أسمائه وصفاته. والركن الأخير للشهادة بعد العلم الإخلاص، فالركن الركين في شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص، إخلاص إخلاص العمل أو العبادة لله، كما أن الركن الركين في الشهادة أن محمدا رسول الله المتابعة، إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. ومن ثم فسر العلماء الشهادتين بأن معناها: أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أنه لا مدبوع بحق إلا رسول الله هو الذي يتبع بحق صلى الله عليه وسلم. وهناك من العلماء من اعتبر الشق الثاني من الشهادة يسمى بتوحيد المتابعة، هذا قال به بعض أهل العلم من أهل السنة، سموا هذا النوع من الشهادة لتوحيد المتابعة، إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، بالمتابعة على أقواله وأفعاله، والشخص الوحيد الذي يتبع على كل أقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله. والشهادة شهادة لا إله إلا الله تحتوي على شقين: على نفس وإثبات، وهذا بيناه في كلامنا السابق. الإثبات هو إثبات الوحدانية لله وحده، في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، والنفي ونفي الإلهية عما سوى الله، أنه لا يستحق أن يؤله وأن يعبد أحد سوى الله، فتنفي الإلهية أو الاستحقاق للعبادة عمن سوى الله عز وجل. وقد أحسن المصنف باستدلاله بآية سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه أعظم شهادة. ولذلك شهد الله على نفسه بها. هو سبحانه شهد أنه لا إله إلا هو سبحانه. وهذه أعظم شهادة. وأيد سبحانه هذه الشهادة، يعني أيد سبحانه شهادته لنفسه بالإلهية واستحقاق العبادة بشهادة ملائكته، ثم بشهادة أولي العلم أصحاب العلم بشهادة العلماء. ولذلك كان العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، وعلى رأس العلماء بلا شك الرسل والأنبياء. فقد يقول البعض لماذا لم يذكر الله عز وجل الرسل والأنبياء بعد الملائكة؟ لأن الرسل والأنبياء يدخلون في قوله وأولو العلم. أن سادة العلماء هم الرسل والأنبياء قائما بالقسط. يعني بالعدل، هذه الشهادة قائمة على العدل وعلى القسط وقائمة على الصدق. ولذلك كان يوم القيامة يوم ينفع الصادقين صدقهم. ثم ختم سبحانه بتأكيد الشهادة لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الشهادة التي شهد بها لنفسه سبحانه لم يشهد بها لنفسه عن ضعف أو عن ذلة أو عن سفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما شهد بها عن عزة وحكمة، فهو العزيز الحكيم. وكذلك هو سبحانه عزيز لا يحتاج إلى شهادة خلقه له، هو غني عن شهادته لأنه عزيز. وكذلك هو سبحانه الحكيم الذي لحكمته خلق الملائكة الذين يفعلون ما يؤمرون وشهدوا لله بهذه الشهادة. وكذلك اصطفى من خلقه الرسل والأنبياء وأهل العلم الذين شهدوا له سبحانه بهذه الشهادة. وهذا لحكمته، إنه سبحانه لم يخلق الخلق عبثا ولم يأمر خلقه بهذه الشهادة عبثا، بل لحكمة، لأن هذا مقتضى الحكمة سبحانه وعز وجل. وأيضا يعني من باب زيادة التأكيد، يعني المعاني السابقة ذكر المصنف أو استدل بهذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. كما بينا أعلن البراءة من الآلهة أو المعبودات الباطلة. نعم، إلا الذي فطرني. وقيل إن فطرني هنا كما قال الشيخ ابن عثيمين أي خلقني ابتداء على الفطرة. وقد تكون بمعنى أنه أنشأني سبحانه وهذا لأن الله عز وجل هو الفاطر الذي فطر السماوات والأرض وخلقهن على غير مثال سابق. فهنا فطر بمعنى خلق وأنشأ وزاد كما بين الشيخ ابن عثيمين أي أنه خلقه ابتداء على الفطرة وجعلها كلمة باقية في عقبه في عقبه لعله رجله أي جعل كلمة التوحيد هذه في نسله من بعده. ولذلك كان الرسل والأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم من نسل إبراهيم هو أبو الأنبياء بهذا المعنى هو خليل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام كان من نسله الرسل والأنبياء فكان بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف إلى أن يعني وصلنا يعني إلى أن وصلنا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل هذه الكلمة في عقبه في نسله حملت من بعده. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام بهذا المعنى يسمى بأبي الأنبياء بهذا المعنى. وفي قوله لعلهم يرجعون أي لعلهم يتركون هذا الشرك ويلتزمون بالتوحيد. فهذه الكلمة ظلت الدعوة إليها قائمة في كل عصر من العصور من باب إقامة الحجة على العباد لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل لعل الناس أن يرجعوا وأن يلتزموا بالتوحيد. وأيضا من باب التحقيق والتأكيد المعنى نفسه تحقيق معنى الإقرار لله بالتوحيد والبراءة من الشرك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الكلمة أيضا التي نحن ندعو إليها أهل الكتاب هي كلمة التوحيد وهي التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فالرسل والأنبياء الذين جاءوا بعد أو يعني الذين جاءوا متعاقبين كل رسول وكل نبي يدعو إلى الله عز وجل لا يدعو إلى أن يعبد هو من دون الله. فليست دعوتنا لأهل الكتاب من أجل أن يتخذ بعضنا بعضا أربابا وأن يعظم بعضنا بعضا على حساب التوحيد بل من أجل أن يعبد الله وحده. فما كان لنبي أو لرسول أن يقول للناس اتخذون إلها من دون الله. يعني كما قال سبحانه يأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون، إن الرسول لا يأمر بالشرك ولا يأمر بالكفر. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمين، يعني إن أصروا على عدم قبول هذه الدعوة رغم وضوحها ورغم جلاء معانيها بلا خفاء، فليس عليكم إلا أن تؤكدوا شهادتكم له، تؤكدوا شهادتكم لله بأنكم مسلمون لله عز وجل، وأنكم براء من الشرك وأهله. وهذه المعاني المذكورة في هذه الآيات السابقة تؤكد لنا بجلاء أن هذه الفرق التي فارقت سبيل الأنبياء والرسل في تفسير كلمة التوحيد أنها على باطل، فكما واضح لنا من الآيات السابقة بجلاء المعنى الصحيح لكلمة التوحيد. بهذا المعنى تبطل المعاني الأخرى نحو ما قرره المتصوفة من أنهم فسروا الإله بالقادر على الاختراع ليس بالمعبود، ومن ثم قالوا إن من أثبت وجود الله وفني هذا الإثبات فقد بلغ أعلى مقامات التوحيد عنده، فجعلوا الإله بمعنى الرب القادر على الخلق أو على الاختراع، هذا معنى باطل يناقض دعوة الرسل من أصلها كما ظهرت لا يتفرق، وكذلك من المعاني الباطلة ما قد فسر به الأشاعرة أو بعض الأشاعرة الإله، لأنهم قالوا الإله هو المستغني عما سواه، لم يفسروا الإله بأنه المعبود، قال إنه مستغني عما سواه، من أقر بأن الله مستغني عما سواه فهو موحد عنده، هذا ذكره السنوسي الأشعري في أعظم أصول الأشعري الذي يسمى بأم البراهين، أم البراهين في العقائد، ولو عشرات النسخ في دار الكتب المصرية هنا للأسف. المعنى الثالث الباطل الذي فسر به الإله هو ما قد ابتدعه سيد قطب ومحمد قطب والمودودي من أنهم فسروا الإله بالحاكم، فقالوا إن معنى لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله، هذا أيضا معنى باطل لأن الحاكم أولا ليس من أسماء الله، لم يثبت في الكتاب ولا في السنة، والإله ليس بمعنى الحاكم. والمعنى الرابع الباطل هو تفسير الإله بالفاعل، وهذا الذي عليه جماعة التبليغ والدعوة، حيث قالوا في فحوى كلامهم بل في صريح ألفاظهم حينما يدعون الناس إلى التوحيد بفهمهم أن لا إله إلا الله أن تقر وأن تعتقد أنه لا فاعل حقيقة إلا الله، تعتقد أنه لا يفعل شيئا في هذا الوجود حقيقة إلا الله، ففسروا الإله بالفاعل، ولذلك بنى على هذا التفسير الباطل الآخر من أنهم قالوا إن لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعني إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح من أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي ولا مميت إلا الله. فقصروا معنى الشهادة على توحيد الربوبية فقط وعلى توحيد الأفعال دون توحيد العبادة. وهذا بخلاف أيضا أنه قد خالفوا حديث جبريل عليه السلام واستبدلوا شاء أم أبوا استبدلوا الأركان مراتب الدين الثلاثة بهذه الصفات الست، فجعلوا الصفات الست هي التي تمثل الدين عندهم. وهذا خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الدين الدين مرتبا في هذه المراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذه مراتب الدين. أما عند التبليغ والدعوة فمراتب الدين هي الصفات الست، فمن حقق الصفات الست عندهم فهو يعد الولي الكامل، يعد من المعظمين عندهم ومن كبار الأمراء، من مرتبة الإمارة ومرتبة القداسة عندهم. كلما فني وتعب أكثر في تحقيق الصفات الست كلما ازداد قربا إلى الله على دعمه أو على فهمه للدين. اعتبر أن دينا يجتمع في هذه الصفات الست.
قال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله، قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، وعنه فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه لنا وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
كما بينا شهادة أن محمد رسول الله تعني الإقرار بأنه لا متبوع بحق إلا الرسول، هو الذي يستحق أن يتبع في كل أقواله وأفعاله دون غيره من أمر البشر، فلا تجوز هذه المرتبة لعالم من العلماء أن يتبع في كل أقواله وأفعاله، هذه لا تكون إلا للرسول ولا تكون لأحد من صحابة أو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دون الصحابة؟ وهذا الفهم الصحيح لمعنى شهادة أن محمد رسول الله يقضي على التعصب، يقضي على التعصب للشيوخ الذي ابتلي به للأسف الكثير من شباب هذا الزمان، أن يتعصب لشيخ بعينه ويعتبر هذا الشيخ هو المرجع وحده في هذا الدين عنده، لا يأخذ فتوى إلا من هذا الشيخ فقط، يتبع هذا الشيخ على كل أقواله وأفعاله، فكأنه دون أن يشعر جعله في مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا لا يجب؟ لا يجب أن يتبع عالم واحد بعينه على كل أقواله وأفعاله. وهذا أيضا يبين لنا تحريم التقليد الذي للأسف أوجبه بعض المتعصبة من أصحاب المذاهب، وكذلك للأسف وقع في هذا بعض من ينتسب إلى السنة، من أنهم أوجبوا على كل مسلم أن يتقلد مذهبا لا يخرج عنه أبدا. وبفضل الله هذه المذهبية يعني شبه اندثرت أو يعني لم يصل لها ذكر إلا في مواطن محدودة، ولكن استبدلت المذهبية بالحزبية بعد أن كان يكون التعصب لمذهب من المذاهب الفقهية، صار التعصب الآن لحزب من الأحزاب ثم نشأ أيضا للأسف في وسط الشباب الذين ينتسبون في ظاهر أمرهم إلى السنة وإلى المنهج السلفي من يريد أن يجره أيضا إلى حزبية أو إلى تعصب جديد والتعصب لشيخ بعلمه وعقد الولاء والبراء على هذا الشيخ. هذا لا يجوز، لا يجوز هذا الأمر، وإنما يعقد الولاء والبراء على العلماء الأعلام الذين صاروا علما على السنة. نعم، على أمثال هؤلاء ينطبق قول أحمد أو قول أبي حاتم في أحمد، لا نعم لا يبغض أحمد إلا مبتدع ولا يحبه إلا سني. هذا يقال في الأئمة الذين صاروا أئمة لهذا الدين وصاروا علما على المنهج الحق، وهذا ليس من باب عقد الولاء والبراء على أشخاصهم، إنما من باب عقد الولاء والبراء على المنهج الحق الذي حملوه وصاروا علما عليه، ويقتضي هذا أو يعني هذا أنه إذا خالفوا هذا المنهج الحق سقطت مرتبتهم، فهذه المرتبة لم يحصلوها إلا بنصرة الحق، بنصرة المنهج الحق، وأنهم صاروا علما عليه وصار الحق يستدل عليه بإيه؟ بما يعني أرشدوا الناس إليه من إيه؟ من أصول أهل السنة. ولكن إذا خلقوا الحق مش لمين لا يجوز المتابعة لهم عليه على هذه المخالفة. نعم بارك الله. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أنك تطيع أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، وأن ما استطاعت طبعا هذه الطاعة مخيرة بالاستطاعة، أن تطيعه في كل ما أمر على حد استطاعت، وأن تجتنب كل ما نهى عنه، وأن تصدقه فيما أخبر به من الغيبيات وفيما أخبر به من الشرائع، لا تكذب خبره ولا تشكك في خبره. الذين يشككون في أخبار الآحاد عندهم نقص في الشهادة، في شهادة أن محمد رسول الله، لأنهم شككوا في أخبار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أخبار الآحاد تفيد الظن لا تفيد العلم. ما معنى تفيد الظن؟ يعني أنك في شك هل قال الرسول هذا أم لم يقله، هذا معنى أخبار الأحد تفيد الظن. فهذه البدعة ابتدعها المعتزلة حتى يشككوا المسلمين في ثبوت أحاديث الصفات، وحتى تكون ذريعة لهم لإسقاط الأحاديث التي تثبت الصفات لله. فهؤلاء عندهم نقص شديد في شهادة أن محمدا رسول الله. وأيضا من مقتضيات الشهادة أن تعتقد أنه لا يعبد الله إلا بما شرع عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك طريق إلى معرفة ما يرضي الله إلا الرسول، هو الذي بلغنا هذه الرسالة سواء من القرآن أو من سنته، فكلاهما من الوحي. فنحن ما كنا لنعرف القرآن إلا بالوحي الذي أنزل على هذا الرسول، وما كنا لنعرف بيان القرآن أي السنة إلا منه صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن هناك طريقا يوصل إلى الله أو به يعبد الله غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نقض شهادته أن محمدا رسول الله. ويقول في هذا الذين يعتقدون في نبوة أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كالقاضيانية وكبعض الروافض الذين يعتقدون أو يثبتون النبوة لفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أن جبريل كان ينزل عليه الوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمدا رسول الله وخرجوا عن الإسلام بهذا. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل إلى تلخيص الشرح المنتهي. نخصص إن شاء الله جلسة أخرى الأسئلة أغلبها في خارج ليه خارج الدرس. ننتقل إلى شرح الموضوع إن شاء الله.